ألا حطيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى.
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاؤنا يتجدد في مدارس السبت لتعليم مبشرين المسيحيين دينهم من الأليف إلى الياء. لقاؤنا 59 موضوعه مناقشة مشكلة إله رشيد. إله رشيد دعا ولم يستجب لنفسه، كيف يحل الأستاذ رشيد هذه المشكلة؟ حياكم الله وأهلا بكم. مشكلة كبرى تعانيها المسيحية في قضية صلب المسيح. المسيح عليه الصلاة والسلام الذي وفق معتقد الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين لم يرتكب أي خطأ ولم يقترف أي جرم، مع ذلك لقد تم صلبه نيابة عن الخطاة. كيف حصل هذا؟ وكيف تبرر المسيحية هذا؟ وهل هذا يتعارض مع نصوص موجودة في الكتاب المقدس؟ دعونا نستعرض هذه القصة من خلال عدد من النصوص. المسيح عليه الصلاة والسلام أرادوا تقديمه للصلب ككبش فداء عن البشرية الخاطئة. ذهب المسيح إلى بستان جثماني وابتدأ يحزن ويكتئب. لماذا يكتئب الإله ويحزن؟ لأنه سيقتل ويصلب. طيب هو مش عارف أنه سيقتل ويصلب؟ ألا يعلم أنه سينجو من الصلب بعد 3 أيام وثلاث ليال كما يقول الإنجيل؟ ما الذي يحزنه وما الذي يغضبه وما الذي يجعله يصاب بالاكتئاب؟ أليس هو من يقدم نفسه في هذه العملية الانتحارية الأشهر في تاريخ البشرية؟ فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، يعني أنا راح أموت من الحزن. طيب هو عارف أنه بعد 3 أيام حيرجع للحياة من جديد، زعلان ليش؟ على 3 أيام؟ شيء غريب جدا. أمكثوا ها هنا واسهروا معي. طلب من التلاميذ أنه خليكم معايا، ادعموني، وقفوا معي في هذه المحنة. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، هذه المصيبة، هذا الابتلاء، هذا الفتنة، يا رب إن أمكن أن تجيز هذه الكأس عني، فلا أصلب ولا أشتم ولا أضرب على قفاي ولا تخلع ملابسي ولا يضع تاج الشوك على رأسي، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت، أنا رهن أمرك يا رب، لكن هذه طلبتي عندك. وصلى قائلا مرة ثانية ومرة ثالثة: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. يا رب أنا أبلغتك ما أريد وأنت تفعل ما تريد. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام مش جاي حتى يفدي البشرية بدمه، لا لا لا، المسيح يطلب من الله عز وجل ألا يصلب وألا يصفع وألا يبصق عليه، وتلك الأحداث المهينة التي حصلت المسيح عليه الصلاة والسلام. طيب المسيح هل هو شخص يستجاب له؟ هل الله تبارك وتعالى يستجيب لنفسه، يعني إذا قلنا بأنه إله، أو يستجيب للناسوت الذي حل فيه أقنومه الثاني؟ هل يستجيب لصالحي عباده والذين يدعونه في الليل والنهار؟ ما هو موقف الإله؟ المسيح يخبرنا كما في إنجيل يوحنا بأن الله كان دوما يستجيب له، يقول: وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. لما أحيا لعازر رفع يديه للسماء وشكر الآب الذي ساعده على هذه المعجزة وقال: أشكرك لأنك سمعت لي، لأنك استجبت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. السؤال يا مشايخ، السؤال يا قسوس، السؤال أيها المشاهدون الكرام، حين يقول أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، في كل حين، هل هذا يدل على أن الله يستجيب له دوما؟ أحيانا لا يستجيب له. ما هو رأيكم؟ ما أفهمه أنا من قوله في كل حين أن الله يستجيب دوما للمسيح عليه الصلاة والسلام، دوما. ويدل على هذا أيضا نص مهم جدا في رسالة العبرانيين مجهولة المؤلف، يقول في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع، ماذا قدم؟ قدم طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. لما كان يدعو في بستان جثماني يقول إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، قدم طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. ما هي النتيجة؟ هل سمع الله دعاءه واستجاب له؟ أم رذله كما يرذل الأشقياء من خلقه؟ وسمع له من أجل تقواه. سمع الله دعاءه، استجاب الله دعاءه. طبعا كلمة سمع تأتي بمعنى استجاب في مواضع لا تحصى من الكتاب المقدس، ليس من داعي لسردها حتى لا نشد عن الموضوع. إذن الله استجاب للمسيح عليه الصلاة والسلام. السؤال، ما هي دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام؟ دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. هذا المعنى أيها الأحباب الكرام معنى مستقر عندي، واضح من خلال دلالته ومن خلال النصوص التي نقرأها في الكتاب المقدس. لذلك استشهدت بالمزمور 22 وهو يتحدث عن المصلوب الذي يدعو الله فلا يستجيب الله له، وتساءلت هل هذا المصلوب هو المسيح عليه الصلاة والسلام؟ دعونا نلقي نظرة خاطفة على الموضوع. هذه اللوحة التي ظهرت في المناظرة، هناك مصلوب يدعو إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هذا المصلوب الذي يدعو يقول في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. هل هذا الذي يدعو ولا يستجاب له هو الذي قال أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي؟ سألت هذا السؤال للأستاذ رشيد، وسألته أيضا ماذا عن قول هذا المصلوب أما أنا فدودة لا إنسان، أما أنا فدودة لا إنسان. طبعا هذا السؤال الثاني ما جاب سيرته لا من قريب ولا من بعيد، لا في المناظرة ولا في التعليق ولا إلى قيام الدهر. لكن خلينا نشوف ماذا قال الأستاذ رشيد بخصوص هذا الذي يدعو على الصليب والله لا يستجيب له، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كيف يكون هو نفسه الذي قال أنا في كل حين تسمع لي؟ أليس هذا يكذب هذا؟ نسمع إلى الأستاذ رشيد.
كيف أو أنجاه من القتل؟ طيب لماذا؟ لأنه دعا يقول. طب ما محمد دعا مرات كثيرة ومع ذلك تؤمنون أنه قتل بسم يهودية؟ ما زكريا دعا وقتل، والقرآن يقول بأن قتل الأنبياء مذكور في آيات كثيرة، آل عمران 112 ويقتلون الأنبياء بغير حق، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فلما تقتلون أنبياء الله؟ أنبياء الله قتلوا، فما الغريب أن يقتل المسيح؟ هل جاءت عند المسيح هو الوحيد الذي دعا؟ كل أنبياء الله دعوا وتؤمنون بذلك ومع ذلك قتلوا، إيش معنى أن هذا شبه لهم؟
كان هذا الجواب من أسخف الأجوبة التي من الممكن أن تسمعها في مناظرة علمية. طيب يا جماعة خلينا نبدأ، النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يستجب له، هذا إنسان، أنت تقارن بين إنسان وبين إله؟ إله يدعو فلا يستجاب له، أصلا غريب أن الإله يدعو. زكريا دعا، طيب زكريا إنسان، من الممكن أن يستجاب له أن لا يستجاب له؟ لكن إله يدعو فلا يستجيب لنفسه، هنا المشكلة التي ينبغي أن تحلها ولن تستطيع حلها. لكن طيب النبي عليه الصلاة والسلام تقول، أنت الذي تقول بأنه مات بسم يهودية. طيب ماشي، لنفترض أن كلامك صحيح وما في عليه أي مشكلة. طيب هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله ألا يموت بسم يهودية؟ إذا دعا الله يا رب لا يتسلط علي أحد يميتني بالسم مثلا، أو لا تسلط علي يهودية تميتني بالسم، ثم لم يستجب له، فأنت الآن في نفس الموضوع. هل عندك هذه الدعوة؟ لا توجد هذه الدعوة.
ما زكريا دعا وقتل، والقرآن يقول بأن قتل الأنبياء مذكور في آيات كثيرة، آل عمران 112 ويقتلون الأنبياء بغير حق.
طيب خلينا نقرأ ماذا قال الله عز وجل عن زكريا وماذا قال عن الأنبياء. وذا النون يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس يدعو الله عز وجل، فماذا صنع الله عز وجل؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا قانون الله عز وجل أن الله يستجيب لأوليائه وكذلك ننجي المؤمنين. ما قال هذا خاص بيونس عليه السلام بل بكل المؤمنين. نشوف زكريا عليه السلام. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أنت تقول دعا ولم يستجب له، شوف الآية ماذا تقول، فاستجبنا له. رشيد يقول لم يستجب له، والآية تقول فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ماذا كان يدعو؟ يقول يا رب أنا إنسان ليس عندي أولاد، فهب لي ولدا، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فماذا كان؟ استجاب الله له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ليش؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من كان هذا حاله فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له ولا يرد له دعاء. هذا هو حال الله مع الصالحين. طيب الآن ما الذي كان يدعوه المسيح عليه الصلاة والسلام لنرى هل استجاب الله له أم لم يستجب له؟ أليس من المعيب أن يقول الأستاذ رشيد هي وقفت على المسيح، هو المسيح الوحيد الذي دعا فلم يستجب له؟ بس هذا إله، هذا إله، وهذا الإله له خصيصة لم تنتبه لها يا أستاذ رشيد. هنا النص في إنجيل يوحنا في الأصحاح 11 يقول وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، يعني أنت دائما تستجيب لي. ومر علينا في رسالة العبرانيين بأنه قدم تضرعات وطلبات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. الله استجاب له وكذلك ننجي المؤمن، استجاب له فصرف عنه كأس الموت الذي كان يدعو الله أن يصرفه يا جماعة. هنا السؤال الذي أعجز الأستاذ رشيد، كيف يقول المسيح في كل حين تسمع لي وأنت تقول بأن الله لم يستجب للمسيح حينما كان يدعو في بستان جثماني وحينما علق على الصليب؟ هذا المصلوب اللي هو ليس المسيح كان يدعو فلا يستجيب الله له، في الليل يدعو فلا هدوء له، الله لم يستجب له. الحل الوحيد لهذه المعضلة يا أستاذ رشيد أن تقول بأن هذا الذي كان يصرخ على الصليب في المزمور 22 الذي يعتبره كل نصارى الدنيا نبوءة عن المسيح المصلوب، وأنا أعتبره نبوءة عن المصلوب. كل نصارى الدنيا يستشهدون بهذا المزمور على أنه كان نبوءة عن المسيح. ماذا تقول النبوءة؟ تقول بأن المصلوب الذي كان يصرخ على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني هو عبد حقير وضيع يصف نفسه بأنه دودة، وأنه يدعو الله وأن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له. هل هو المسيح الذي قال في كل حين تسمع لي؟
كيف أو أنجاه من القتل؟ طيب لماذا؟ لأنه دعا يقول. هل جاءت عند المسيح هو الوحيد الذي دعا؟ كل أنبياء الله دعوا، وتؤمنون بذلك ومع ذلك قتلوا، إيش معنى أن هذا شبه لهم؟
مرارا وتكرارا دعوت الأستاذ رشيد إلى المناظرة، وكتبت له وأنا أدري أني أقول الحقيقة، أتحداك ولن تقبل التحدي. أحد الموضوعات التي تحديته فيها هل تنبأت المزامير بصلب المسيح أم بنجاته؟ تحديت من قبل عدد من القصص، من بينهم زكريا بطرس، ومن بينهم القس أشرف عزمي في هذا الموضوع، وأنا أقول لهم هذا الموضوع موضوع معروف أول وآخر، موجود في كتابي هل افتدانا المسيح على الصليب، عامل دورة كاملة عنه موجودة على النت، يعني لن أستطيع أن أقدم لكم مفاجآت. هلموا فناظروني في هذا الموضوع، حتى إذا حبيت أعطيكم التحضير تبعه أنا ممكن أعطيكم التحضير في هذه المرة، ما عندي شيء أفاجئكم فيه حقيقة في هذا الموضوع. هل استجاب؟ لا 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 لا، دعك من العنتريات. طيب خلصنا المناظرة، وريني جواب العنتريات. للأسف لا جواب، لا يقدر هؤلاء على الجدل العلمي، يقدرون فقط على الصراخ والبكائية واللطمية التي رأيناه، خرج عن الموضوع خرج عن الموضوع خرج عن الموضوع، وأنا في الحقيقة أتحدث في صلب الموضوع، بينما هو الذي خرج عن الموضوع وتحدث عن مصادر القرآن الكريم في قصة أم المسيح، بينما المسيح العنوان المناظرة شخصية المسيح في القرآن الكريم. عموما دعونا نستعرض بعض النصوص التي كنت أود أن أسمع جوابا عليها ولم أسمع ولن أسمع إلى يوم الدين. سفر الحكمة هو من الأسفار الأبوكريفة، يؤمن به الكاثوليك والأرثوذكس ولا يؤمن به البروتستانت، يقول وهو يعطينا صفة العبد البار، العبد البار هو العبد الذي يستجيب الله له، يقول فلننظر هل أقواله صادقة لنختبر كيف تكون عاقبته، فإن كان البار ابن الله فهو ينصره، إذا كان المسيح هو ابن الله فالله سينصره وينقذه من أيدي مقاوميه، وينقذه من أيدي مقاوميه. ضعوا هذه العبارة وضعوا إزاءها أن المسيح دعا الله فلم ينصره، دعا الله فلم ينقذه من أيدي مقاوميه. هنا لدينا مشكلة، مشكلة حقيقية، النص طلع بالمقلوب. فلنمتحنه بالشتم والتعذيب لكي نعرف حلمه ونختبر صبره، ولنحكم عليه بميتة عار، ميتة العار أن تعلق على الصليب، ملعون كل من علق على خشبة، ولنحكم عليه بميتة عار فإنه سيفتقد بحسب أقواله، يعني أن الله عز وجل سينجيه، الله لن يتركه، هكذا يقول الله عن العبد البار، ولنحكم عليه بميتة عار فإنه سيفتقد بحسب أقواله. سألت الأستاذ رشيد عن هذه النبوءة كيف يصنع بها وهو الذي يقول بأن المسيح ابن الله البار الذي لم ينصره الله ولم ينقذه من أيدي أعدائه وحكم عليه بميتة عار ولم يفتقده الله بحسب أقواله، بعكس ما جاء في النبوءة 100%. انتظرت منه جوابا لكن لا جواب، ولن يأتي هذا الجواب. لماذا؟ لأنهم لا يملكون جوابا على هذه المسائل، فما في عندهم غير قضية التهريج ورفع الصوت والشخصنة وقلة الأدب.
أنبياء الله قتلوا، فما الغريب أن يقتل المسيح؟ هل جاءت عند المسيح هو الوحيد الذي دعا؟ كل أنبياء الله دعوا وتؤمنون بذلك ومع ذلك قتلوا، إيش معنى أن هذا شبه لهم؟
من النبوءات التي تعجزهم إلى قيام الساعة نبوءة المزمور 118. دعونا نقرأ هذه النبوءة معا لنرى. هذه النبوءة برأي المسيحيين كانت نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام. استجبت لي وصرت لي خلاصا، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. هذه العبارة يقتبسها أعمال الرسل في الأصحاح 4 من المزمور 118، فيقول هذا هو الحجر هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. هذا الموجود في أعمال الرسل موجود في المزمور 118. إذن المزمور 118 كان نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام بشهادة المزمور 118. ماذا يقول قبلها بسطرين؟ يقول: يمين الرب صانعة ببأس، يعني عون الله عز وجل، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. لا أموت، والنصارى يقولون المسيح مات، والنص يقول، النص الذي يتحدث عن المسيح بعد بسطرين يا جماعة، سطرين بس، يقول لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. يا جماعة بدي أسألكم سؤال مختصر، المسيح مات ولا ما مات حسب رأي النصارى؟ الجواب مات. النص يقول عن المسيح لا أموت بل أحيا. سؤال ثاني: إلى الموت لم يسلمني، هل أسلم بحسب معتقد النصارى، هل أسلم الله المسيح إلى الموت؟ الجواب نعم. إذن النبوءة 118 التي تقولون بأنها نبوءة عن المسيح ترشدنا إلى أن المسيح لم يموت وأن الله أنجاه من الموت. ما هو جواب الأستاذ رشيد على مثل هذا؟ الحقيقة لا يملك جوابا إلا الثرثرة والشتم وقلة الأدب مرة أخرى.
يقولون شخص آخر صلب، طب ما ذنب هذا الشخص أنه صلب مكان المسيح؟ المكر والخداع من صفة الله، هو ما كانش الله قادر يطلعه قدام الناس من غير ما يلجأ إلى حيلة يخدع اليهود والمسيحيين؟
يتساءل الأستاذ رشيد، يقول ما ذنب هذا المصلوب؟ إيش اللي عمله هذا المصلوب المسكين اللي ما عمل حاجة حتى يصلب عن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة أستاذ رشيد كل الأمم ممكن تطرح هذا السؤال إلا أنتم، عيب، عيب على واحد مثلك أن يطرح مثل هذا السؤال. مش أنتم بتقولوا إنه المسيح اللي ما عمل ولا خطية نزل من السماء في عملية انتحارية من أجل خلاص أولئك المذنبين فصلب بدلا منهم؟ طيب إيش ذنب المسيح البريء اللي ما ارتكب خطية أن يصلب عن الناس اللي قاعدين يهيصوا طوال حياتهم؟ هم يهيصوا يزنوا يشربوا خمر ويعملوا موبقات وهو المسيح يصلب بدلا منهم. إذا جاوبني عن هذا السؤال، ولا أظنك تجاوب، إذا جاوبتني عنه ما ذنب المسيح ليصلب، حخبرك ما هو ذنب المصلوب من أجل أن يصلبه الله تبارك وتعالى نيابة عن المسيح. لأنك لن تجيب سأقوم أنا بالجواب. انظروا يا جماعة ما هو قانون الله المعمول به في هذه الأرض بحسب الكتاب المقدس في سفر الأمثال الذي يؤمن به الأستاذ رشيد. يقول الشرير فدية الصديق. إذا إحنا قلنا بأن يهوذا الأسخريوطي هو الذي صلب، طيب إيش ذنبه؟ ذنبه أن هناك قانونا عند الله عز وجل يقول الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر، يؤخذ الغادر فيوضع في مكان المستقيم. هل تحقق هذا في يهوذا؟ أقول نعم، يهوذا الشرير كان فدية للمسيح الصديق، أخذ الغادر يهوذا الأسخريوطي فوضع مكان المستقيم اللي هو المسيح عليه الصلاة والسلام. هل عرفت يا أستاذ إيش ذنب يهوذا الأسخريوطي ليؤخذ بدلا عن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ نص آخر يقول تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم، يعني حفر حفرة لأخيه فوقع فيها. معروف هو الرب قضاء أمضى، هناك قانون إلهي، قانون إلهي. ماذا يقول؟ الشرير يعلق بعمل يده، هناك قانون إلهي معروف هو الرب قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يده. والسؤال، هل عرفت لماذا لماذا صلب يهوذا الأسخريوطي بدلا عن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ لأن قانون الله تبارك وتعالى يقول الشرير يعلق بعمل يده. وكنت ذكرت لك عدد من المزامير التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. قبل أن أغلق المزمور 109 أقرأ معكم هذه العبارة: هناك من يدعو الله عز وجل يقول يا رافعي من أبواب الموت، يعني لم يصل إلى الموت، وصل إلى باب الموت والله عز وجل رفعه. لماذا؟ لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجا بخلاصك، مبتهجا بخلاصك. هل عرفتم لماذا أنجى الله المسيح؟ لأنه دعا الله عز وجل، فالله رفعه من أبواب الموت وهو مبتهج بخلاص الله تبارك وتعالى.
يقولون شخص آخر صلب، طب ما ذنب هذا الشخص أنه صلب مكان المسيح؟
إذا أردت يا أستاذ رشيد أن تعرف ما هو ذنب هذا الذي صلب بدلا عن المسيح، فاقرأ معي المزمور 34. المزمور 34 يخبرنا أولئك صرخوا والرب سمع. المؤمنون صرخوا، دعوا الله عز وجل، صرخ تأتي بمعنى دعا في الكتاب المقدس كثيرا، والرب سمع، الرب استجاب. ومن كل شدائدهم أنقذهم، الله أنقذه من كل الشدائد. كم شديدة؟ 2، 3، 10، كل الشدائد. قريب هو الرب من المنكسري القلوب، الله قريب من عباده المؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويخلص المنسحقين الروح الذين يتضرعون إلى الله عز وجل. كثيرة هي بلايا الصديق، كثيرة هي البلايا التي يتعرض لها العبد الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. من جميع البلايا ينجيه الرب. هل أنجاه الله من تاج الشوك الذي وضع على رأسه؟ نعم. هل أنجاه من الصفع الذي تعرض له؟ من السخرية التي تعرض لها المصلوب؟ الجواب نعم. هل أنجاه من العذابات التي تعرض لها المصلوب على الصليب؟ الجواب نعم. من اللي بيقول؟ مو أنا يا أستاذ رشيد، اللي بيقول كتابك المقدس: من جميعها ينجيه الرب. هنا سيقول لك الأستاذ رشيد، وهذا الجواب سمعته من غيري: لا 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 لا، أنت فاهم الموضوع غلط، هذه العبارة أصلا ما لها علاقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام. لا، العبارة لها علاقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام. اقرأ ماذا يقول: يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. طيب هذه العبارة وين سمعناها؟ في يوحنا 19. لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. يقول هناك نبوءة تمت بالمسيح عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول النبوءة؟ عظم لا يكسر منه. طيب كيف تمت؟ يقول عندما قطعوا أرجل اللصين اللذين صلبا معه ولم يقطعوا رجل المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول هذا دليل على تحقق النبوءة، النبوءة صحيحة. عظم لا يكسر منه هي عن المسيح عليه الصلاة والسلام. وين هي؟ في المزمور 34. إذن الرب يحفظ الصديق، من جميع البلايا ينجيه، يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. من هو؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. الشر يميت الشرير، ومبغضو الصديق يعاقبون. عرفت ليش صلب يهوذا الأسخريوطي؟ لأن قانون الله أن يعاقب أولئك الذين يبغضون الصديقين. بسبب هذا عاقبه الله عز وجل وأماته. ليش زعلان كثير أنت على يهوذا الأسخريوطي ولا على المصلوب كائنا من كان، وزعلان أن ينجو المسيح عليه الصلاة والسلام؟ في ملاحظة هنا يا أخواننا: يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الذي علق على الصليب وضع المسامير في يديه ووضع المسامير في رجليه. السؤال: هل كسر شيء من عظامه؟ لمن يسمار 5 ملي ولا 10 ملي يدخل في يد إنسان في هذه البقعة، هل هذا المسمار يكسر شيئا من العظام؟ مرة أحد القصص يقول لي لا، دخل بين العظيمات الصغيرة، دخل بين العظيمات الصغيرة 5 ملي ولا 10 ملي يدخل بين المسيلم بين العظيمات الصغيرة التي في اليد. ليش؟ حتى يحقق هذه النبوة، يحفظ جميع عظامي واحد منها لا ينكسر، ولم يتنبه إلى الفقرة التي قبلها ومن جميعها ينجيه الرب، ولم ينتبه للفقرة التي بعدها الشرير يميت الشر، الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقب. عرفتم لماذا يهرب هؤلاء من المناظرة في موضوع تحديتهم به ولا يقدرون على جواب التحدي؟ هل تنبأت المزامير بصلب المسيح أم بنجاته؟ أجدد التحدي للأستاذ رشيد، أجدد التحدي للقس أشرف عزمي، أجدد التحدي لكبيرهم الذي علمهم السحر الشتام الأكبر زكريا بطرس. لا يقدرون، لا يقدرون، مع أن الموضوع مكشوف تماما أمامهم، مع أن الموضوع واضح تماما أمامهم، لكن لا يقدرون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن شواهد العهد القديم قبل المسيح كانت تتنبأ بنجاة عبد الله البار، وتتنبأ بالمصلوب، وأنه شخص مرذول قبيح صاحب فتنة ومؤامرة على المسيح عليه الصلاة والسلام.
إذن الذي أوجد عقائد المسيحية مين؟ هو الله. المسيحيون دونوا ما رأوا، كتاب الأناجيل إذن كانوا صادقين. إذن مين المشكلة؟ الله. فإذا وجدت المسيحية وتعتبرونها شركا وضلالا فلا تلوموا المسيحيين، لوموا إلهكم الذي غشهم بعملية التشبيه هذه، وترك 2 مليار الآن يؤمنون بالمسيحية، وعبر العصور ملايين ومليارات أخرى. الله هو المتسبب في هذه الإشكالية. فإذا أنتم تعبدون ربا خلق المسيحية بتشبيه هذا، ثم تلومون المسيحية.
يفجأك الأستاذ رشيد بسؤال، يقول الله مسؤول عن ضلال المسيحيين. ليش؟ لأن الإنجيليين رأوا رجلا قد علق على الصليب فقالوا المسيح قد صلب، وأنتم الآن تعتبرون كافرا وضالا ذاك الذي يقول بأن المسيح قد صلب. يا جماعة، لو فرضنا أن اليوم في واحد مسلم لم يقرأ القرآن الكريم، قابل المسيحي فقال له المسيح مات على الصليب، فآمن هذا المسلم بأن المسيح قد مات على الصليب، هل يدخل إلى النار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يستبين له أن الله في كتابه الحقيقي كذب هذا القول. متى يكفر؟ يكفر حين يكذب كلام الله، وليس حين يظن بأن المسيح قد علق على الصليب ومات على الصليب. لذلك يا جماعة، المسيحيون الذين ماتوا وهم يظنون أن المسيح مات على الصليب، ما في عليهم مشكلة، لن يدخلوا النار بسبب هذا الأمر، سواء كانوا في جيل المسيح ولا كانوا في الجيل اللي بعده ولا في الجيل اللي بعده. متى سيدخل النصارى إلى النار بسبب هذه المسألة؟ حينما يكفرون بقول الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هنا إذا كفروا بهذه الآية يكفرون بالله عز وجل ويستحقون جهنم. أما مجرد أن يظنوا بأن المسيح قد صلب فهذا ليس فيه أي شيء، بل لو وقع من مسلم لم يقرأ القرآن الكريم فلا شيء عليه. طيب السؤال، لماذا أضلنا الله عز وجل بحسب الأستاذ رشيد؟ أنا أقول لك لماذا. كتابك المقدس سيخبرك لماذا. يقول لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، لأجل هذا سيرسل الله إليهم عمل الضلال. عمل الضلال هذا بإرسال الله. لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. إذن الله عز وجل هو الذي يريد أن يضلهم حتى يصدقوا شيئا كذبا. ما هو الكذب؟ أن المسيح قد مات على الصليب. لماذا سمح الله بهذا؟ الله هو الذي أرسل عمل الضلال. لماذا؟ لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم، أولئك الذين لم يؤمنوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام كما يريد المسيح. الله يريد أن يدينهم، لذلك سمح بعمل الضلال، مش سمح، أرسل لهم الله عز وجل عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. جاءك الجواب يا أستاذ رشيد؟ الجواب من كتابك المقدس.
اختلف أهل التأويل في صفة التشبيه الذي شبه الواو، طبعا هم اختلفوا في كل شيء، لكن يتهموا الآخرين بأنهم هم اللي بيتبعوا الظن، وذلك أنهم جميعا حولوا في سورة عيسى، كل اللي كانوا مع عيسى حولوا في سورة عيسى، ده تفسير الطبري.
طيب يا منقذ، بس رشيد رجع لكتب التفسير وشاف أن المفسرين ملخبطين، مهم عارفين من الذي صلب. طيب كيف تبرر هذه الأخطاء اللي موجودة عند المفسرين؟ طيب يا جماعة، بداية لا يوجد في القرآن الكريم ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة تبين من هو المصلوب. ليش؟ أنا قلت له في المناظرة بأن القرآن الكريم غير معني بهذه التفاصيل. من المصلوب؟ يهوذا؟ سمعان القيرواني؟ الله أعلم من هو. طيب لماذا لم يخبر القرآن بهذا؟ طيب لو أخبر القرآن الكريم بهذا هل حلت المشكلة؟ يعني لو قال القرآن الكريم لم يصلبوه لكن صلبوا يهوذا الأسخريوطي، هل حتنحل المشكلة؟ أبدا أبدا، سيقولون القرآن الكريم أخطأ. طيب لو قال سمعان القيرواني؟ لم يقل. لذلك القرآن غير معني بهذه التفاصيل، القرآن معني بالقضية الكلية. ما هي القضية الكلية؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أرادوا أن يقتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام فمكر الله بهم، فأخذ المجرم مكان الصديق عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لك القرآن يذكر تفاصيل غرفة نوم محمد عليه الصلاة والسلام ولا يذكر هذا الحدث؟ هذا الحدث لا أهمية له، اسم المصلوب لا أهمية له البتة، المسيح نجا، هذا هو المهم. طيب هل ذكر القرآن غرفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أنا ما مرت علي آية في القرآن تحكي غرفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تقصد لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذه آية نتعلم منها، نحن نتعلم من غرفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي أسوة حسنة، فنتعلم منه كيف يعامل أهله وكيف يحل مشكلاته مع أهله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هذا التفصيل غير موجود في القرآن الكريم. المفسرون لم يختلفوا في تفسير الآية، قالوا بأن المسيح قد نجا من الصلب، هذا لا تجد له مدافعا ولا تجد له معارضة. طيب إيش اللي اختلفوا فيه؟ من هو الشخص المصلوب؟ لماذا اختلفوا؟ لأنهم كانوا يأخذون عن أهل الكتاب. دعونا نقرأ ما هي مصادرهم التي اعتمدوا عليها في تحقيق شخص المصلوب. هذه إحدى الروايات، وهذه الرواية التي تشهد بها الأستاذ رشيد، ننقلها تفسير الطبري. منقولة عن من؟ عن وهب ابن منبه، وهو رجل من أهل الكتاب، يقول أتى عيسى ومعه 17 من الحواريين في بيت إلى آخره. هذه القصة من مرويات المفسرين عن أهل الكتاب، لذلك اختلفوا لأنهم كانوا ينقلون من كتب أهل الكتاب. طيب ليش نقلوا من كتب أهل الكتاب؟ لأنهم لم يجدوا تحديد شخص المصلوب في القرآن ولا في السنة. لاحظوا الرواية تنتهي إلى وهب بن منبه، ما تنتهي إلى قرآن كريم، ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتهي إلى واحد من الصحابة، إنما تنتهي إلى رجل كتابي، إلى رجل كتابي. شوف الرازي رحمة الله عليه، وهذا أيضا نص استدل به الأستاذ رشيد. الرازي بعد أن ذكر الأقوال الواردة في هذا الموضوع قال عبارة نقلها الأستاذ رشيد ولم يتنبه إلى ما فيها، قال هذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور. لماذا؟ إنه يحكم على مروياتكم، على مروياتكم بأنها متعارضة متدافعة. هناك من يروي بأن المسيح قد صلب، هناك من يقول بأن الذي صلب هو سمعان القيروان افتداه، هذا موجود عند المسيحيين في القرن الميلادي الأول قبل أن يكتب إنجيله يوحنا، هناك من يقول بأن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي، هناك فرق غنوصية تقول بأن المصلوب هو الشبح المسيح وليس المسيح عليه الصلاة والسلام، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن ما هو اليقين؟ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. طيب الأستاذ يقول هو تعلم في العمل الصحفي أنه في 5WH الخمسة أسئلة التي يتكون منها أي عمل صحفي، صحيح هذا في العمل الصحفي، هذا في الكتاب المقدس، أما حينما تتحدث عن وحي الله عز وجل فوحي الله ليس عملا صحفيا ولا ينطبق عليه ما ينطبق على أعمالك الصحفية.
لا يعطي تفاصيل عن أي شيء، لا يقول المكان الذي تم فيه الصلب، لا يقول الزمان الذي تم فيه الصلب، لا يقول من كان في الصلب، لا يقول أي شيء. تعرف نحن نتعلم في الصحافة أن عناصر الخبر أن تكون 5 W's اللي هي هو وات وين وير، كل هذه الأمور 5 W's حتى يكون خبرا. القرآن لا يحترم أي منها. من؟
يعتب علي الأستاذ رشيد أني أستشهد ببارت إيرمان أو بعض الملحدين الأكاديميين الذين امتازت كتاباتهم بالموضوعية، في المقابل هو يقع بنفس الخطأ فيستشهد على القرآن الكريم بأقوال منصرين كتسدل قس مسيحي، ويستدل أيضا بملحدين، ويستدل أيضا بالفرق الإسلامية الملحدة، الناس الذين أجمع المسلمون على كفرهم، يتحدث عن إخوان الصفا وهي جماعة ملحدة لا تؤمن بالله عز وجل ولا بالإسلام، يتحدث ينقل عن ابن الراوندي الذي يعبر عن رأي النصارى ولا يعبر عن رأي الإسلام، ينقل عن الأحمدية البهائية، كل هؤلاء لا يعنونني لأني لن أرد عليك فيهم، فهؤلاء من جماعتك وليسوا من جماعتي. لكن ذكر اسما أنبغي أن نتوقف معه وهو الأستاذ أحمد ديدات. الشيخ أحمد ديدات يقول أيضا، هو يقول بأن المسيح قد علق على الصليب وأن المسيح لم يصلب صلب حقيقة لكنه لم يمت على الصليب. السؤال، هل الشيخ أحمد ديدات يقول بهذا؟ أيها الإخوة الأحباب، دعونا نقرأ ما قاله الشيخ أحمد ديدات في كتاب متعلق في هذا الموضوع خصوصا. يقول الكتاب عنوانه مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء. يقول لا أتوقع أن يسألني أي شخص عن عقيدتي كمسلم فيما يتعلق بموضوع الصلب. عقيدتي هي عقيدة القرآن كما وردت بدقة في الآية 157 من سورة النساء. ما الذي ورد في هذه الآية؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يقول أنا أؤمن بدقة بهذه الآية. طيب هذه الآية ماذا تقول؟ تقول بأنه قد شبه لهم. العلماء بعضهم قال، وهذا رأي بسيط قاله مصطفى شاهين وقاله سليم الجابي، يقولون بأن كلمة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي شبه لهم أنهم قتلوه وصلبوه، فبالتالي من الممكن أن نفسرها، من الممكن أن نفسرها بأن المسيح قد علق على الصليب ولم يمت على الصليب. ليش؟ لأنه ابن منظور يقول الصلب هو الموت صلبا، الغرق هو الموت غرقا، الشنق هو الموت شنقا، أما إذا علق الإنسان على الصليب ولم يمت على الصليب فهذا ليس مصلوبا، إذا غرق وأخرجوه فهذا ليس غريقا. سليم الجابي، مصطفى شاهين وبعض هؤلاء على رأي ضعيف قالوا بأن الرأي الذي يقول بأنه قد علق على الصليب هذا رأي له وجاهة، من الممكن أن يقبل في الآية في تفسير الآية القرآنية، لكنهم لم يقولوا بأن القرآن يقول هذا. لكن ماذا عن الشيخ أحمد ديدات الذي يقول أنا أؤمن بدقة؟ بالفعل الشيخ أحمد ديدات في مناظرته يبني مناظرته على فكرة أن الذي علق على الصليب هو المسيح، وأنه أنزل عن الصليب وهو حيا، ويعتمد على ذلك على مجموعة من المعطيات الإنجيلية. هل معنى ذلك بأنه يؤمن بهذا؟ لا، الحقيقة كثيرا مما نرد فيه على النصارى إنما نرد عليهم من كتبهم. يعني أنا شخصيا أفكر في عقد مناظرة بعنوان هل صلب المسيح، هل مات المسيح على الصليب، ويعني أخذ فيها الرأي الذي قاله الشيخ أحمد ديدات، لأثبت لهم من خلال كتابهم بأن المسيح لم يمت على الصليب. إن كنتم تقولون بأنه قد صلب ماشي، هو علق على الصليب لكنه أنزل حيا، وأستشهد بالشواهد التي استشهد بها الشيخ أحمد ديدات وغيرها من شواهد الكتاب المقدس والمؤرخين التي تشير إلى أن المسيح لم يمت على الصليب وإنما أنزل حيا. طبعا هذا عندما نعتمد على المعطيات الإنجيلية اللي هي عندنا لا تقدم ولا تؤخر. إذا فعلت هذا فأرجو أن لا يأتي أحد فيقول بأن منقذ يقول بأن المسيح مات على الصليب، كما يقول الآن رشيد عن المسيح، عن الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، الذي كان في مناظراته يثبت هذه الآية التي يؤمن بها بدقة، يقول عقيدتي هي عقيدة القرآن كما وردت بدقة في الآية 157 من سورة النساء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم في مدارس السبت لأعالج مسألة أخرى، هل كان منقذ يكرر ما يقوله المسيحيون في موضوع أن المسيح نبي ورسول؟ تلك دعوة يدعيها الأستاذ رشيد في المناظرة التي لا يستطيع جواب أسئلتي فيها ولا يستطيع الرد على شواهدي، فكان مما قاله كلمات مقتضبة، منها هذه الكلمة سنفحصها بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم من مدارس السبت. فحياكم الله وأهلا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ملاح طيف في الكرى أوفى حمدح الشعراء أو سافر الطير إلى
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحق.